الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الرابع عشر من هذه السلسلة التي نشرح فيها كتاب الرقاق من كتاب الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، والذي يوافق يوم الثلاثاء 19 من شهر جمادى الأولى سنة 1441، والذي يصادف 14 من شهر يناير سنة 2020. قبل أن أبدأ الدرس نترحم على أخينا في الله تبارك وتعالى الشيخ محمد عبد الحكيم القاضي رحمة الله عليه. هذا كان من أفاضل إخواننا، وكان قائما بالدعوة في محافظة المنيا، وقد توفي قبل يومين رحمة الله عليه. نسأل الله عز وجل أن يرفع مقامه في الصالحين، اللهم آمين. يعني ربما أعجل بكلام كنت سأؤخره في الدرس، كنت سأتكلم عن الغربة بمناسبة كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغربة غربتان، غربة مذمومة وغربة ممدوحة. أول أنواع الغربة وقعت بين ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، كما تعرفون القصة. لاحظ ابن القيم رحمة الله عليه ملحظا جدير بالتنويه به، لما قتل قابيل أخاه هابيل واحتار ماذا يفعل بعد قتل أخيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال ابن القيم: لماذا الغراب؟ لماذا هذا الطائر؟ فقال: الغراب مشتق من الغربة، لأنه لم يكن على الأرض سواه وأخوه، فلما قتل أخاه صار في غربة القاتل، لأن الذي يرتكب مثل هذا الذنب العظيم الذي ما أحل الله عز وجل في يوم من الأيام لابد أن يكون مستوحشا غريبا. الذي يقتل إنسانا بغير حق حتى لو كان مجرما يشعر بوحشة عظيمة وغربة كبيرة في قلبه، لأن هذا هذه الجناية أول جناية وقعت على الأرض هو القتل. والعلماء يذكرون عندما يذكرون المحرم لغيره والمحرم لذاته، يذكرون من المحرم لذاته القتل، الشرك الأول والقتل والزنا، هذه الثلاثة ما أباحها الله عز وجل لأحد قط، وهي محرمة منذ حرمها الله تبارك وتعالى. الشرك والقتل والزنا دي اسمها محرم لذاته لما يشتمل عليه من القبائح، بخلاف المحرم لغيره. محرم لغيره يعني هو في الأصل ليس بحرام، ولكن انضاف إليه شيء من الخارج حرمه زي العنب. هل يجوز بيع العنب؟ يجوز. طب أعطيناه لرجل عشان يعمله خمر، حلال؟ لا يجوز. رجل صاحب غيط العنب لا يجوز أن يعطي العنب لرجل يعصره خمرا، يجعله خمرا. فالعنب حلال، فلما انضاف إليه شيء من الخارج صار حراما، فده الحرام لغيره. طيب النظر إلى المرأة الأجنبية حلال؟ حرام. فإذا أراد أن يخطبها صار حلالا، إذا حرام فانضاف إليه شيء آخر من الخارج يعني فاجعله حلالا. ده بقى إيه اسمه؟ المحرم لذاته والمحرم لغيره. المحرم لذاته لما يشتمل عليه من القباح، ده اللي ربنا عز وجل ما أحله يوما من الأيام. أما المحرم لغيره فده كما يقول العلماء ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، أو ده أصل من الأصول. ها؟ ما منع سدا للذريعة، ما هو النظر المرأة الأجنبية ده سدا لذريعة الزنا حتى لا يتورط في الحرام لذاته، فده منع سدا لذريعة الزنا. فكل ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. تمام. فأول جريمة وقعت على الأرض القتل، ثاني جريمة الشرك. أشوف شرك ما بين نوع، ما بين آدم ونوح 10 قرون ليس فيها شرك. بدأ الشرك بعد قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دول أسماء 5 من الصالحين في قوم نوح. فالجماعة أحبوا لما ماتوا حبوا، جاءهم الشيطان ناس صالحون وهتنسوهم مع الأيام والكلام دول، مثلوا لهم تماثيل. فمثلوا لهؤلاء 5 من الصالحين من صالح قوم نوح عليه السلام، مثلوا لهم تماثيل الآباء ما كانوا يعبدونهم. فلما مات الآباء وجاء الأبناء قال والله ما فعل آباؤنا هذا إلا لأنهم كانوا يعبدوهم. فبدأ الشرك من بعد نوح عليه السلام، بعد في قوم نوح يعني. فأول جريمة هي القتل، واختار الله عز وجل الغراب ليشعر بالغربة، يشعرك بالغربة التي حدثت لأخيه، لأنه أصبح من النادمين بعدما قتل أخاه صار نادما، ولكن لا تحين مناص يعني خلاص. تمام. فدي أول غربة كانت على وجه الأرض. ثاني غربة غربة الأنبياء. كل نبي بعث في قومه عادوه ورفضوه وألبوا الناس عليه. غربة الأنبياء، لما تقرأ يعني مثلا في سيرة الأنبياء على الولاء على التوالي، يعني مثلا اقرأ في الشعراء مثلا الأنبياء على الولاء ذكرهم ربنا تبارك وتعالى، عداء مستفحل للأنبياء. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي يرويه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أصح الأسانيد، السد اسمه من أصح الأسانيد، زي مالك عن نافع ابن عمر مثلا كده، زي أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أسانيد كده إيه سبيك الذهب، أول ما تشوفها تعرف إن دي سبيك الذهب. إشكال الإسناد لو ده جاء اللي تحت الأعمش، ده سبيك الذهب. إيه إشكاله؟ اللي تحت الأعمش. مين تلميذ الأعمش؟ يبتدي الإشكالات من هنا. مين تلميذ مالك؟ مين تلميذ أبي الزناد؟ لكن الثلاثة دول على بعض كده سبيك الذهب. تمام؟ في حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرهط، الرهط 9 وانت طالع يعني، ويجيء النبي ومعه الرجلان ويجيء النبي ومعه الرجل، ويجيء النبي وليس معه أحد، يعني بعث الله نبيا لم يؤمن به مخلوق. هل تتخيل أن حياتك سهلة؟ يعني هذا النبي كذبوه عن بكرة أبيهم اللي هو أتى ربه وليس معه أحد. فيجيء النبي فيقول ربنا عز وجل: هل بلغت قومك؟ يقول: نعم، والله يعلم. فيقول لقومه: هل بلغ؟ يقولون: لا. إذا كذبوه حتى في القيامة، في عرصات القيامة. فيقول: يا رب بلغت. فيقول الله: من يشهد لك؟ يقول هذا للنبي: من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته. فيسألنا ربنا عز وجل: هل بلغ هذا النبي؟ فنقول: نعم يا ربنا بلغ. فيقول: ما علمكم بهذا؟ ايه الدليل يعني انه بلغ؟ انتم بينكم بينه قرون متطورة. يقولون: يا ربنا علمنا انه بلغ باعلام نبينا لنا. وتلا الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالغرباء الأولون هم الأنبياء، وآخرهم غربة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. في حديث جابر بن عبد الله الذي يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، فاكرين الطفاوي ولا نسيتوه؟ ها؟ الذي روى حديث كن في الدنيا كأنك غريب عن الأعمش، يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ومعمر بن راشد. معمر بن راشد ده كان إمام أهل اليمن، وكانت الرحلة لليمن إلى معمر، هو بصري. فلما دخل اليمن وانبهر اليمنيون بحفظه، قال لك ده هيطلع يسيبنا ويمشي، ده من البصرة. فقال بعضهم البعض: كتفوه، فزوجوه. فلما تزوج في اليمن ما طلعش من اليمن خلاص، فكان يذهب لزيارة أمه في البصرة بدون كتابه، فوهم في البصرة في الحديث، أما هو فكان مسماري في الساج يعني. فكانت الرحلة إلى أبي عروة اللي هو معمر بن راشد الحداني رحمة الله عليه في اليمن.
ذهب إلى مراحل ابن دقيق العيد، عارفين دقيق العيد أبو الفتح القشيري، مشهور ابن دقيق العيد يعني، ده شيخ الذهب. فالذهبي راح له قال له: أنا عايز أطلب الحديث. قال له: من أبو طاهر المخلص؟ تمام؟ قال: من أبو طاهر؟ قال: المخلص محمد بن عبد الرحمن صاحب المخلصيات، له فوائد أجزاء حديثة المخلصيات يعني. قال: من أبو محمد هلالي؟ قال: سفيان بن عيينة. قال: اجلس فإنك طالب علم. كانوا امتحنوهم كده عشان يعرف يعني ده ينفع للطلبة ولا ما ينفعش. ليه؟ لأن كتير من الطلبة تهافتوا على علم الحديث في العشرين سنة اللي فاتت يعني، لا بيعرف يقرأ القرآن ولا الجو ولا يعرف اي حاجه، بس عايز يبقى محدث. ازاي النتيجه دي؟ لازم في اساسيات كده، لازم واحد اثنين ثلاثه، ما تقدرش تطلع السلم مره واحده، تهزع مره تقع البصره ليه وانت شمشون ولا ايه؟ فلازم الشيخ لازم يمتحن الطالب في اساسيات كده عشان يعرف هو ده ينفع.
السؤال: ابو عروه عن ابي الخطاب عن ابي حمزه، فكولي الاسناد ده، دي كنا كلها كنا يعني، كنا عايزين اسم دول. ابو عروه عن ابي الخطاب عن ابي حمزه، ده برضو ايه سؤال زي ابن دقيق العيد لما امتحن الذهب يعني. المهم الحديث ده بيرويه حديث جابر بن عبد الله الذي يبين الغربه التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الدعوه، وغربة طالت كثيرا يعني. يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ومعمر بن راشد الحداني عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبيري عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وده إسناد قوي. قال: لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو الناس إلى الله في عكاظ ومجنة ومضر، 10 سنين، يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فما سمع له أحد، حتى كان الرجل من مضر أو من أي قبيلة من القبائل، إذا جاء جائن من الخارج يقول له: احذر غلام قريش لا يفتنك، بحسن بيانه وحسن كلامه. فظل هكذا 10 سنين. وفي المواسم، مواسم الحج، إذا عقد موسم الحج يذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ رسالة ربه ويقول الثمن وله الجنة. قال: فكان يؤمن به الرجل والرجلان، فإذا آمن انقلب إلى أهله ويتلو عليهم آيات القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي بيت في قريش إلا وأسلم فيه رهط من المسلمين. قال: ثم اجتمعنا 70 رجلا فقلنا: إلى متى يطارد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ ده يعني دور الشباب، إذا آمنوا بدعوة خلاص وعلموا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله وهو حق، فتساءلوا بينهم 70 رجلا في بيعة العقبة الأولى، إلى متى يطرد النبي صلى الله عليه وسلم في جبال؟ إحنا لزمتنا إيه؟ ما فائدتنا؟ وكلهم شباب. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس، راح واحد منهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: احنا 70 رجلا واحنا عايزين نلتقي حتى يكون في خطة يعني لنشر الدعوة وكده. فتواعد معهم في الموسم، في موسم الحج، فبدأوا يمشوا يقولوا واحد واحد كده عشان ما يلفتوش الأنظار يعني. وكان معه عمه العباس، فجاءوا فقالوا: يا رسول الله، علام تبايعنا؟ فالعباس قال: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، لا ده لازم يؤمن بيك الناس الكبار يعني، الناس اللي لهم مكانة في قريش، تمام، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليهم فنزل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كان دائما يذهب للكبار. ليه؟ لأن الكبار يجرون من خلفهم. يعني مثلا الأوس أسلموا جميعا، ليه؟ كان رأسهم سعد بن معاذ، كان رأسهم سعد بن معاذ ذاك السيد الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات. هو قال لهم كده عندما آمن، كان سنه 36 سنة لما آمن، قال: وجهي من وجوهكم حرام إن لم تؤمنوا. قالوا: ما بنا رغبة عن دين، ودخلوا في الإسلام. أو واحد أدخل الأوس كله في الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا يعني. فالعباس قال: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، دول شباب صغار اللي له عم وله خال والكلام ده، هو يقولون ليس قرارهم بأيديهم يعني، هؤلاء أحداث، أنا لا أعرف أحدا منهم. فتقدموا قالوا: علام تبايعنا يا رسول الله؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وأن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، فإن فعلت، وأن تمنعوني إذا جئتكم مما تمنعون منه نساءكم وأزواجكم وأبناءكم. قالوا: ما لنا؟ قال: ولكم الجنة. فقاموا يبايعونه رجلا رجلا على بشرط أن يعطيهم الجنة. قبل ما يبتدوا بقى يبيعوا قام أسعد بن زرارة أصغر السبعين وقال على رسلكم يا قوم والله ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن البيعة اللي انتوا هتاخدوها دي معناها مفارقة العرب، عداء خلاص، هيكون الصف النبي صلى الله عليه وسلم هيعادوا أعمامه وأخوالهم وآبائهم والكلام ده، معناه مفارقة العرب، وأن تعضكم السيوف، فإذا كنتم قوم صبر على ذلك فبايعوا أجركم على الله، وإن خفتم من أنفسكم جبينة جبنا يعني أو مخافة فذروه فهذا أعذر لكم عند الله. سبحان الله، نطقوا جميعا كده قالوا ألط يدك عنا يا أسعد بن زرار، والله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها، لازم نبايع خلاص، احنا اتينا وعندنا عزم ان احنا ننصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعهم رجلا رجلا ويعطيهم الجنة. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المخداد بن الأسود رضي الله عنه كما رواه البخاري في الأدب المفرد مثال صحيح، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد مرحلة تكون، بعث في قوم لا يرون عبادة أفضل من عبادة الأوثان، فجاء ففرق بين الوالد وولده، فدي ما كانوا يرون أفضل من عبادة الأوثان، النبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذا، في هذا الجو، على عادة إخوانه من الأنبياء السابقين أيضا بعثوا في غربة شديدة حتى يعني حتى ظفر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن يعني من في الأرض أو آمن القرشيون أو الأنصار، وكان من خبره ما تعرفون. دي غربة، تاني غربة، أول غربة غربة ابن آدم الذي قتل أخاه، تاني غربة هي غربة الأنبياء، ثالث غربة غربة أهل العلم. ده بقى اللي كنت أقدمه في الكلام بمناسبة يعني الكلام عن أخينا محمد بن عبد الحكيم القاضي رحمة الله عليه. غربة أهل العلم، نعم، اخواننا بقى في بعض اخواننا بره بيقول لك يعني افسحوا، يفسح الله لكم، ده احنا محتاجين استك بقى يعني عشان افسحوا لاخوانكم الوقوف. تفضلوا يا اخوان، تفضلوا اجلسوا. غربة أهل العلم غربة مرة، لما يكون أهل العلم قلة في بلد فالقلة مع الذلة على طول، قلة ذلة الاثنين ماسكين في بعض. أبدأ بيان هذه الغربة بخبر إسناده صحيح يرويه أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، كتاب ممتع جدا في أخبار الصالحين من العلماء وبالأسانيد يعني، فلذلك علمت أن القصة خبرها صحيح يعني، لأن شيخ أبي نعيم غندر مش محمد بن جعفر، محمد بن جعفر ده تلميذ شعبه فوق قوي يعني لسه طبقته عليه، هذا ثقة عن الخرائطي، وهذا ثقة محمد بن جعفر. قال حدثنا عباس بن عبد الله الطرقفي، كنت أنا بغلط زمان قبل ما أقتني كتب الأنساب وضبط الرواه والكلام ده، كنت قلت مرة الترقفي. ليه؟ لأن كنت قرأتها متشكلة فاللي شكلها غلطان. فأنا مشيت على اشتريت الكتاب وقريت اسمه، ما عرفتش اسمه الصحيح يعني إلا ما بدأت أشتغل في مستخرج أبي عوانة، لأن ده شيخ أبي عوانة عباس بن عبد الله الترقفي. والترقفي طبعا أي واحد مشتغل بالحديث يغلط في اسم راوي في التشكيل بتاعه يبقى قبيح يعني. فأنا برضو بنبهت عشان إيه، على غلطتي، عشان أي حد يسمعني ما يقولش الراجل الجاهل ده. فعباس بن عبد الله الترقفي قال: دخلنا على سفيان بن عيينة يوما وهو ضجر زهقان يعني، فقال: فيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل الرملة اللي ناحية فلسطين يعني؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل ضمرة بن ربيعة؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل محمد بن يوسف الفريابي؟ قالوا: مات. فانخرط سفيان في بكاء عميق. دول كلهم أقرانه. ثم أنشد قائلا: خلت الديار فست غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. يقول معنى البيت يعني: خلت الديار من أهل العلم فست صار سيدا في الناس، وأنا لست سيد، فست وأنا غير مسيد، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. ليه من الشقاء أن ينفرد؟ إذا حاجة تفرح يعني؟ لا، صاحب الحق إذا كان منفردا وحيدا يضعف الحق به، بخلاف ما إذا الديار كانت مملوءة بأهل العلم الفسق يدخل الجحور. من أراد أن يظهر ببدعته خاف ودخل في الجحر. إنما إذا لم تجد أهل العلم يملؤون الديار، المبتدع والفسق والمرضى والملاحدة والكلام ده كما هو الحال في ديار المسلمين الآن، ليس شيئا جيدا أن ينفرد العالم في بلد. والكلام ده أنا بقوله للشباب الذين اغتروا بالذين يطعنون في أهل العلم ليل نهار، يقول لك ده فلان فيه كذا، وده مبتدع، وده بيقول كذا، وده بيعمل كذا، ينفرون الشباب عن أهل العلم. ونجموا في فترة من الفترات كانت محنتهم جسيمة، مزقت أوروبا مثلا والأمريكتين مزقت أوروبا. يعني يأتي مكالمات دائمة: فلان الفلاني يقول كيت كيت وكيت وكيت. أنا وأقراني من طلبة العلم مطعون علينا، يعني أنا عندهم من الفاسقين. طب ما الذي ارتكبته؟ ما هي البدعة التي أنا ابتدعتها وأنا من يوم ما عرفت يميني من شمالي لا أعرف إلا السنة ولم أدعو إلا إلى السنة؟ وأنت يمكن عارفين لما الذي يتابع دروسي يعلم أنني يعني إذا جاز أن يقال مريض بكذا فأنا مريض بالسنة. حياتي كلها كده، من أول يوم عرفت يميني من شمالي كان همي أن أعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة الأول، مش الحياة العامة، الحياة الخاصة. ولذلك انتفعت جدا عندما عددت الزوجات، والحمد لله متزوج يعني أكثر من زوجة. حافظ بيت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل؟ يعني ظللت عدة سنوات أجمع حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة حتى أنه إذا كان إذا تفكر الغضب كان يمس لحيته، حتى هذا عرفت كل حاجة عنه عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الدعوة العامة للناس يعني، فضلا عن المشايخ الباقين اللي هم أفضل مني وأعلم مني وأكبر مني في السن أو مثلي في السن أو كده يعني. دول بقى قاعدين، ده مبتدع وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. طيب يعني هو انت عايز ايه لما تكسر في اهل العلم وده مش عالم وده مش عالم؟ عايز انت تنفرد لوحدك يعني؟ ما قطعا هو العالم، ما هو لا يمكن يقول انا جاهل. عندما يقول انسان هلك الناس فهو بيستسلم لنفسه، ولا انتم مش واخدين بالكم؟ قطعا بيستسلم لنفسه، يعني هلكوا الا ده. تمام؟ فيعني اذا مات اهل العلم او صدق الناس مقالتك فيهم انه ليسوا من اهل العلم، يسرك ان تكون منفردا وحيدا؟ ده شيء يسرك يعني؟ جاهل. فتاتيني مكالمات من اوروبا وبلاد الدنيا يعني، ان فلان من يقول كذا ويقول كذا. حتى يعني من اواخر المكالمات اللي جاتني، اخ لنا راح يحضر دكتوراه في كندا، فنزل في تورونتو هناك مسجد كده، مسجد وحيد يعني اللي دخله، بيقول اول ما دخلته قالوا انت منين؟ قال انا من مصر. قال تعرف ابو اسحاق الحويني ومحمد حسان ومحمد يعقوب ومصطفى العدوي ومش عارف ايه، قاعد يسمي المشايخ اللي ظاهرين على الساحه. قال له طبعا ده مشايخنا اتعلموا. قال له احذرهم، تعال بقى حبيبي على حجري عشان انا هعرفك بيه بقى من هم العلماء بتاع احذرهم. قام اتصل بي، كنت كان في صباح الجمعه بحضر الخطبه فلقيته بيكلمني، قال لي وقعت في مصيبه الجماعه المغناطيش دول استقبلوني وقالوا احذر فلان واحذر فلان، ماذا افعل معهم؟ قلت له كانك ما سمعتش حاجه خلاص. ليه؟ لان يعني هم يعني احنا يعني لسان حالي ولسان حال اخواني نقول اخواننا بغوا علينا، والله نعاملهم هكذا يعني. واسر يعني افضل شيء الواحد يتمنى انه ان يهتدي هؤلاء اخواننا من اهل العلم، لما ده ينصرح حالهم برضه هيفيد في مكان برضه، لكن ده يقولون هكذا. فأنا بقول لي يعني إخواني هؤلاء حكاية قصة سفيان بن عيينة يبكي ليه؟ أنك لما أهل العلم دول كلهم يموتوا أفضل أنا لوحدي، وأنا لست سيدا، وهو السيد على الحقيقة سفيان بن عيينة شيخ أحمد والشافعي. الحقيقة القصة دي يعني أثرت جدا فيا، لكني استشكلت يعني فيها شيئا، وأعتقد أنه خطأ من بعض الرواة، لا أدري ممن. ليه بقى؟ لأنه سفيان بن عيينة مات في رجب سنة 198، وضمرة ابن ربيعة مات سنة 202 يعني بعد سفيان. فإزاي سفيان هيقول أفيكم ما فعل ضمرة ابن ربيعة؟ الكلام ده مش حقيقي. الحاجة الثانية محمد بن يوسف الفريابي مثلا 212 يعني بعد سفيان بزمان، أما كل الباقين فماتوا قبل سفيان. مات بقية ابن الوليد سنة 197، والوليد بن مسلم 195، وليس بن سعد أقدمه وفاة 175. فأنا من يوم مستشكلي بس ان يكون احد الرواه اخطا في ذكر اسم مكان اسم بس، لكن الحكايه صحيحه على الاقل مع ثلاثه، مع الليث بن سعد، مع بقية بن الوليد، مع الوليد مسلم، دول كلهم ماتوا قبل سفيان. مات سفيان بن عيينه رحمه الله عليه في رجب سنه 198 بعد الحجيج رجعوا، تعرف كان بياخدوا في الحج 3 أو 4 شهور يعني على ما يرجعوا لبلادهم وحاجات زي كده يعني. هو ده بس اللي شكله، ولكن هذا لا يعكر على أصل الذي أريد أن أقوله يعني، إنه ليس من الصواب وليس يعني جيدا إن عالم ينفرد في بلد. الفسقة هيجتمع عليه، وإنت عارف الناس كلما قل العلم وظهرت الفتن والكلام ده هو يسيئون الظن مع أول مرحلة، وانا لقيت هذا كثيرا جدا جدا، يعني مش عايز اقول يعني يقول لك مثلا انا ما عندي سيارة، فجأة ركبت سيارة محترمة يعني شوية، يقول لك جابها منين؟ ده اصلا بيكمل عشانهم، عنده تمويل، تمويل سعودي او تمويل ايراني، اللي كانوا يقولون له ايراني، يا ابني ايران دول غوافه، ازاي هيبعت لي اشتري سيارة انا؟ انما الفاسخ اللي هو بقى وكيلها والعة يعني يركب وغير عربية كل سنة ولا حد يتكلم عنه ولا حاجة. طب الرجل ده اللي هو بقاله 30 سنة واقف جنبك، عندك مشكلة يحلها لك، عندك فتوى يديها لك، عايز مساعدة يجيبها لك، عايز الكلام، أول ما تشوف القصة دي تقول جابها منين؟ إزاي كان؟ يعني كل تاريخه معاك لا يشفع له عندك إن هو إنسان محترم وإنسان كويس، ولا سيما أنت ما عندكش أصلا يعني مشكلة عليه، ما سرقش حاجة، ما عملش حاجة، ما اختلطش حاجة، عادش الكلام ده، ازاي تقول جابها منين؟ وتلاقي التمويل، وتلاقي مش عارف ايه الكلام ده، ليه كده؟ والفاسق اللي يعني حياته كلها فسق فسق فسق، عمال يغير ويجيب عربيات واخر موديل ومش عارف ايه، ما تقولش جاب منين ولا الكلام ده. لماذا الشرفاء دايما مطعون عليهم؟ مع أول مرحلة وخبر المجهول عندنا هذا. ده اللي قال علي كذا مجهول عندك على الأقل، يعني لا أنت عارف ولا تعرف تاريخ ولا تعرف كم، لماذا تصدقه وهو مجهول وخبر مجهول هذا؟ والرجل الذي بجانبك 30 سنة تقول جابها منين يا ترى؟ سبحان الله. يعني مرة بعد ما حصلت مشكلة توظيف الأموال عندنا في مصر، دخل صلي العصر في مسجد، فصادف ان واحد داخل معايا، احنا الاثنين مع بعض يعني، فقال لي حرام عليكم كلتوا فلوسي. انت بتكلمني؟ والله بكلمك. وعمل لي كده ليه؟ عشان السعد والريان كانوا مرتاحين وحاجه كده، كلتوا فلوسنا، زياد ما كلنا فلوسك خلاص. انا بقى ماليش علاقه بالقصه، وحملته كفلا من الوزر بسبب الايه؟ بس عشان كده بقول لكم يا اخوان، اي واحد متسنن او ظاهر عليه محي السنه كامله، لازم تعرف انك سفير دينك، انت سفير لدينك. فاوعى بقى تشتغل وتتناقض وتهنبك والكلام ده، وتخلي بالك ان وراك ناس بيأتسون بك، حتى لدرجه ان طلع في وسط الاخوه يقول لك انا من اول ما التزمت، يعني التزمت من اول ما اعفى لحيتهم، يتصور ان الدين كله لحيه، عشان كده يقول انا اول ما التزمت. والالتزام مش كده خالص، اللحيه من الالتزام لكن مش هي الالتزام خالص، لا سيما بعد ما الدعوه انتشرت والجماعه الحراميه والنصابين بداوا يتوبوا وعايزين بقى يعني يسخنوا كده وبتاع، فهم اعفوا لحاهم. وبعدين لما برد ما لقاش حد يقول له انت فين ولا جاي منين ولا فين يا ابني، اهو بيلتحوا خلاص. بعد ما التحى برد فرجع نصاب بلح وحرامي بلح والكلام ده، فنسبوا للدين هؤلاء جميعا. ليه؟ عشان التحوا. فكانت اللحيه لانها غريبه جدا في ذاك الوقت تعد شعار الالتزام، فمن الجهل بقى او عدم المعرفه معنى الالتزام فكروا ان لما التزم يعني لما التحى، والحقيقه مش كده خالص. الالتزام ده حاجه ثانيه، الالتزام هو الاستسلام لما يقول الله ورسوله. إذا عرفت أن هذا قاله الله عز وجل أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولش ليه وعشان إيه ومدري كيف، الكلام ده ممنوع، الكلام ده عند الملتزمين، ملتزم يعني. المهم يعني، فأنا عايز أقول يعني فرعنا في الكلام، يعني عايز أقول إنه ليس يعني ممدوحا أن يكون العالم وحده أو يكون أهل علم قلة. ليه؟ إذا تمالأوا عليهم مش هو صورتهم. يعني لما يتكلم مثلا واحد والصحابة الجماعة الصحفيين دول معروفين أسماء، دول يطعنوا على أهل العلم ويتهموننا بتهم والله ما نسمع عنها أبدا، ما إطلاقا ما نسمع عنها.
وبعدين بعض المحبين يعني يتصل بالصحابي، ازاي تتكلم هذا الكلام والراجل ده كذب من والمقاله بتاعتك كذب من الف الى ياء؟ يقول فما يرد. فما يرد. ارادوا ان يلفتونا في مطلع الدعوه عن رسالتنا الاصليه. لما وانت ماشي اي كلب يقعد ينبح عليك تجيب حجر عايز ترميه، ما انت هتضيع وقت. متى تصل الى هدفك؟ اذا ده قال ده كذاب وده حرام وده كذا، وانت عملت عداف على نفسك. لا، فابحنا اعراضنا له عشان في يوم جاي اسمه يوم التغابن. التغابن من الغبن، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والرابع. الغبن الخسارة. في يوم القيامة جاي اسمه يوم التغابن. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، مش هيقدروا عليه. وهناك العملة الحسنات والسيئات. مفيش حد يسامح حد أبدا، لا الأب يسامح ابنه ولا الابن يسامح أبوه. خلصت. هذا الذي جعله الله عز وجل معروفا عند بني آدم ومستساغا عندهم لن تراه يوم القيامة. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إحنا في الدنيا بنقول إيه؟ إذا شفت مصيبة غيرك تهين عليك مصيبتك. ها؟ وكما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، لكن كل بيت فيه قتيل. فبنسلي بعض. ها؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مش وأنتوا الاثنين بيتحرقوا في جهنم تقول ما هو بيتحرق يوم أنت إيه خف عليك مصيبتك. لا. الخلق ده كان موجودا إنك تتأسف بغيرك، كان موجودا في الدنيا، انما في القيامه انتهت الحدوته دي. مش معنى انه بيتحرق جنبك ان ده يخف عليك، لا اطلاقا، كان ده غير الوارد ابدا يوم القيامه. فكل بني ادم في عرض حسن ليه ممكن ينجو بها، الحسن دي يمكن ان ينجو بها. فيعني هؤلاء في مرتبات واموال وبتاع ناسين نفسهم تماما ويفعلون على عباد الله عز وجل. وهذا يعني ليس لي فقط وليس لإخواني، إنما هي سنة عامة عند الفاسقين الذين يحاربون أهل الإصلاح. أنا عايزين نصلح ما أفسده الناس بأن احنا نردهم إلى الكتاب والسنة، وهؤلاء يقفون حجر عثرة في سبيلنا. فأهملناهم، عرفنا أنهم يلفتون عن غايتنا عما نريد نحن، فأبحنا أعراضنا له. خلاص، ونحن نعلم يقينا كما أنني أنطق، أعلم يقينا أن هذا سيأتي، هناك يوم نقتص من هؤلاء الظلمة. فليس يعني شيئا مفرحا أن تكون وحدك في بلد، بالعكس، حتى خذوها حتى من التجارة. أنت لما يكون واحد عنده محل ذهب وده عنده محل ذهب بعد كيلو، كان غير لما يكون الشارع كله محلات ذهب، يكون اكثر مبيعا، لان الناس كلها تتجه الى الشارع، شارع ذهب، شارع قماش، شارع اي حاجه، اناس كلهم يتاجرون في نفس الصنف. مش زي الجهله اللي يقول لك يا واحد فتح جنبي هياكل رزقي، انا كنت لوحدي كده وكنت مبسوط وبتاع. بالعكس، ده يجر الناس اليك. ليه الناس يقول لك تعالى نشوف ذهب، نسأل في ده ونسأل في ده ونسأل في ده ونشوف أرخص سعر إيه؟ وقد يكون الذي سيبيع آخر واحد لما يلاقي الأسعار كلها زي بعضها، أو ده أغلى من ده وده أرخص واحد وبتاع، أنت لا تدري. هذا لا يعني يجعل يعني المناقصات تستلم الباء وبتاع وتقول خد مني رزق والكلام ده. فعندما يموت واحد من أهل العلم شغر مكانه، لا سيما إن كان كبير السن. إن كان كبير السن فعنده علم واستقراء وكتب والكلام، على ما توصل لمكانته عندك 15 سنة فراغ، على ما توصل مكانته. يعني لما مات شيخنا الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وعبد الرزاق حفيد وسيد سادة واليماني عبد الرحمن يحيى، العلماء دول مين سد مكانه؟ أو سد مكانه بعد قد إيه؟ ليه؟ لأن العالم عنده تجربة، العلم يا إخواني لا يصل إلى الناس إلا بشيئين كجناحي الطائر، يعني يضرب الجو إلا بجناحين قويين. الجناح الأول العلم، الجناح الثاني حشمة العلم. يعني يأتي ناس يقول لي والله عندنا مشكلة وناس متخانقين وناس واحد قاتل واحد ومش عارف كل كلام، وعايزينك تقدر. أقول طيب خلاص أنا مش فاضي وهبعت لكم تلميذ من تلاميذ. لا يوافقون أبدا، لا يوافقون، يقول لك مش هيسمعوا كلام. ليه؟ ابن المبارك قال عالم الشباب محقوق طول ما لحيته سودة وهو محتقر، أول ما يحط بيض بقى يرمي بياضه خلاص. لحيته بيضة راجل كبارة وعيب يا أخي الشيبة يا أخي وبتاع الكلام، لكن عالم الشباب محقوق يقول لك ده أدبني، ده ما طلعش من البيضة، ده مش عارف أعمل إيه، لا يسمعون له. إذا العالم عندما يتقدم في السن له هيبة، الحديث اسمها الحشمة بقى. فالعلم لا يصل إلا بحشمة. أنت معاك علم بس ما عندكش حشمة، هتوصلها إزاي؟ وزي كنت أنهى إخواني الطلبة يعني اللي إحنا بنعدوه كمشايخ يلعبوا كورة صباح الجمعة مع الشباب اللي بيعلموهم. طب افترض تلميذك أنت يعني حريف عنك أو كعبلك مثلا، وأنا شفت دي يعني واحد شيخ ومن الأفاضل جدا يعني من تلامذتنا بيلعب كورة في حوش المعهد الديني صباح الجمعة، يقول لك أجرد دمي وبتاعه أتقوى في سبيل الله مش عارف إيه، يلبس المسألة اللي بوزها. فجابوا تمام، فجون قال له لا مش جون، قال له والله انت ضلالي، والله انت ضلالي. طب انت عايز تقول تبقى تقعد على الكرسي وتدرس له ازاي؟ انت بعد ما قال لك انت ضلالي تمام، ده ما عدتش الخط ومش عارف ايه. عشان كده كنت اقول لهم لا، يعني طالب العلم او اللي هو اهم حاجه حشمته، يرسخ حشمته يوما بعد يوم عشان يبقى له كلمه في الناس، غير كده لا يصل علمه ابدا. عشان كده كثير من المشايخ اللي هو الطلبه طلبت يعني كنت اقول لهم يعني ايه، اتركوا كثيرا من المباح ترسيخا لحشمتكم. الامام البخاري خد دي من سير العلماء. الامام البخاري ما كانش بيبيع ولا يشتري ابدا، انما يوكل غيره. ليه؟ البيع والشراء فيه فصار، دي كذا لا كذا غالي، لا قلل عن كذا مش عارف مين كذا، وبعدين ممكن يجي يتصدر والراجل عايز يبيع، وممكن يبيع ما يكسبش بس يبيع وخلاص الكلام ده، فيقعد يفصل فيه ناشف ريقه. طب افترض انت يا فلان عملت العمله دي مع واحد وبعدين طلعت منه، اتقوا الله عباد الله رحم الله عبدا سمح لي اذا باع سمح لي اذا اشترى، يقول لك اخي ده انا شفت ريه، طب شفت ريه يا راجل سامحا ايه وبتاع ايه ومش عارف ايه، لما يقول هذا الكلام في صدره كده، ما الناس راس مالك، الناس راس مالك. اذا زي ما انت بتدخل السوق لو خسرت ريال ولا جنيه بتبقى زعلان، اوعى تخسر انسان وانت داعيه، راس مالك الناس. لازم تطول بالك ولازم تكون حليم وصبور والإهانة تبلعها وكل حاجة إذا كنت أنت شغال في الدعوة وعارف سكتك صح، فالناس رأس مالك. فما كان يبيع ولا يشتري، أنا أخذتها من الإمام البخاري، لا ما بيع ولا ببيع ولا بشتري، وإذا اشتريت ما بتكلمش حتى لو أنا عارف إن أنا مغلوب. ده اسمها المباحات، أنت مطالب أن تترك كثيرا من المباحات لترسيخ حشمتك. لا دي ضريبه انت بتدفعها، وما تزعلش انك عملت حاجه زي كده، ولا تقول انا خسرت ولا في الله خلف، في الله خلف، كل حاجه هتجيلك. بس احيانا كما يقول العلماء ياتيك بالنعمه السالبه. ايه النعمه السالبه؟ صحتك اللي هي عندك وانت مش حاسس بيها، دي اسمها بيسموها كده عشان يفرقوها عن النعمة الموجبة. الموجبة أن يجيك فلوس يعني. طب النعمة السالبة صحتك، صحة أولادك، استقامة مراتك، وحدك، محبة جيرانك، محبة الناس لك، دي نعمة والله لو دفعت ملايين فيها ما تعرف تجيبها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ولكن الله ألف، ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. دي بيسموها النعمة السالبة. لا، ده لو فقدت واحدة منهم هتيجي النعمة الموجبة بقى، تدفع فلوس كاش خلاص. فدي كلها نعم أنت تنفل فيها ولا تحس بها. جاء رجل إلى محمد السيرين يشتكي الفقر، أنا فقير. قال تريد نظرك بمئة ألف؟ قال له لا. يعني تتعامل يعني وتاخد مئة ألف؟ قال له لا. قال له قال يعدد له نعمه يعني إيديه بتتحرك واليدين بتتحرك، والصبح لما عياله يقوموا من السرير وهم صحيين ده نعمة كبيرة. في واحد بينام يقوم مشلول، ما تعرفش إذا حصل له كده يطلع بقى النعمة ويستلف من طوب الأرض كمان عشان يرجع النعمة اللي ما كانش حاسس بيها. فقعد يقول له تريد عينك بمئة ألف، تريد يدك بمئة ألف، رجلك بمئة ألف. قال جئتني تشكو الفقر وعندك مئين كثيرة، ده أنت غني جدا وجاي تشتكي الفقر. الرجل خرج من عندي من سيرين ويعني يحمد الله عز وجل على اللي ما كانش حاسس بيه. فالإمام البخاري يعني لما ترك البيع والشراء، أنت تقيس التزام الناس بأشياء صغيرة جدا مش بالكبيرة. يعني رجل يصوم رمضان إذا جاء رمضان، تمام؟ ده يدل على ورع. طيب بيصوم اثنين وخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر والكلام ده، ده دلالة على التزام. التزام. فأنت قست التزامه بالنوافل من الفرائض. رمضان الناس كلها بتصوم رمضان، لكن اللي بيصوم اثنين وخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر كان ممكن يضيع رمضان. طيب رجل يصلي الفرائض في جماعة، تمام؟ ممكن يضيع قيام الليل؟ ممكن. مش ممكن ليه؟ ممكن. وأزودك من عندي ونص، يعني ممكن ونص كمان. طيب لكن بيقوم الليل ممكن يضيع الفريضة؟ دائما إذا أردت أن تقيس التزام إنسان ده تنظر إلى ما يفعله الفرائض، ولكن انظر إلى النوافل، النوافل التي يرتقي بها المرء إلى أن يقول الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ليه؟ لأن احنا عندنا في الحديث الإلهي من عاد لي وليا عندنا حبين، عندنا حبان أو نوعان من الحب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ده الفرض ده. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته أنا حب بقى الثاني اللي وصله. الأول موجود أحب إلهي مما افترضته عليه، الثاني بقى اللي موجود. فإن أحببته الحب الثاني كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث، تمام؟ فالقصد إنه من تصدر لدعوة الناس لابد أن يترك غصب عنه كثيرا من المباحات، كثيرا من المباحات الذي أباح الله عز وجل له، ليه؟ حتى تتم حشمته. فالعلم يصل بشيئين، بدليل صحيح وواقع ملائم بحشمته. طب يرسخ الحشمة ازاي؟ مع طول العمر. عشان كده ابن المبارك رحمه الله عليه قال عالم الشباب محقور عشان كده. فالقصد أن الغربة، أنواع الغربة اللي أنا قلتها دي كلها، وتقدر تدخل بها غربة الصالحين معاها فسق. يعني كانوا يقولون آه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذ هذا القرآن مهجورا. قال لك هجر بيه؟ قال لك مصحف في بيت فاسق. مصحف في بيت فاسق يعني بيشبهه كده. الصالحون مع الفسخة الكبار الكتار قوي دي غربة من أشد أنواع الغربة. ومنها إخواننا اللي بيروحوا بلاد الغرب بلا موجب حقيقي يعيش في وسطه. أنت لما بتروح أي بلد لها قانون، أنت مطالب أنك تنفذ هذا القانون غصب عنك، وإلا كتبت استمارة ترحيلك إن ما كانش عقوبتك كمان. في بلاد الغرب يقول لك الواحد حر، الزاني يزني والمصلي يصلي، كل واحد ياخد حريته. والأمم المتحدة بتعمل قوانين دلوقتي المثليين وبتاعه، ودي حرية شخصية، تقدر تحجر على حريات الناس. واحد عايز يتجوز واحدة وواحد يتجوز واحد، إيه الإشكال؟ ما عندناش إشكال. وقانون الأمم المتحدة والقصة دي. فأنا رحت أي دولة من هذه الدول أنا مطالب إن أنا أنفذ اللي بيعمله. طب ماذا أفعل؟ والله عز وجل الشعيرة التي ميزنا بها وذكرها قبل الإيمان بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لأن لا يتم الإيمان بالله إلا بعد كفر، لازم تكفر الأول مش تؤمن. لا، كلمة التوحيد إيه؟ لا إله، ده كفر ولا لا؟ إلا الله، هو ده التوحيد. فلا بد أن تكفر أولا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لن تكفر له، تكفر بما دون الله عز وجل عشان يتم لك إيمانك. يبقى الكفر الأول والإيمان بعد كده. طيب الشعيرة الكبيرة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدر تعملها؟ تقدرش، ما تقدرش. أنا حدثني أستاذ كلية هندسة في شيكاغو، كان أستاذ كلية هندسة في جامعة الأزهر، تخطوه في الترقية زعلان وخد هو لا أروح أمريكا بلاد النور ومش عارف إيه. قلت له لما تخطوك في الترقية إيه اللي أنت خسرته؟ قال 4 جنيه. طبعا 4 جنيه في أيام ما كان الجنيه لحروف يعني في رمى يعني دلوقتي 4 جنيه، كان من حوالي 20 سنة. قلت له 4 جنيه تسيب جامعة أزهر؟ يعني انت تلميذك ازهري؟ يعني خدت بقى ثانويه ازهريه واعداديه ومش عارف ايه وطلعت وجامعه الازهر كمان؟ قال لي اه. قلت له طيب يعني احكي لي بقى لما جيت هنا ايه اللي حصل لك؟ قال لي يا سيدي احكي لك على حكايه. هنا في امريكا في مافيا بتخطف الاطفال وتبيعهم جمله وقطاعه. تمام؟ ياخدوا كبد وياخدوا عين مش عارف ايه بتاع وهو حي كده يديله بينجو الدول. فأنا أول ما عرفت القصة دي اترعبت بالذات في شيكاغو والكلام ده. قلت له وبعدين؟ قال لي وبعدين عندي فيلا وجنينة وبتاع. فطلعت أبص على الولد ما أتوش، قلت بس خدوه هيبيعوه جمل القطاع. طلعت زي المجنون أجري في الشوارع فين ابني؟ لقيته على في نهر قريب يعني، ولقيت الولد قاعد على النهر. أول ما شافوا عينك ما تشوف إلا النور. تعرف بقى الشرقيون بقى لما يحب يضرب وبتاع يضرب جلاليته وإقلامه وبتاع، وهو بيعمل القصة دي مرت به دورية شرطة. أنت بتضرب الولد خدوه 21 يوم في سجن تحت الأرض لحد ما قال جاي زي ما بقول يعني. أنا خلاص تبت إلى الله وأنبت وآخر مرة أعملها. خد عليه تعهد انك انت اذا مش عارف في كذا 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 خلاص مش هتروح رحالة بلدك هتدخل السجن. طب ده عدم تأديب الولد نتيجته ايه؟ هديك مثال عشان تعرف نتيجته ايه من غير ما اتكلم كتير يعني. لو حبيت تزرع شجرة قدام بيتك تمام، بتجيبها فرع بسيط كده خلاص، فرع بسيط انت بتعمل ايه؟ بتشده بحبل عشان يطلع مستقيم، لو سبته بيطلع ايه؟ على كيفه، هيطلع كده الشجره تطلع نايمه على الارض او معوجه او الكلام ده، فانت بتشده عشان هو لسه غصن. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته خشوا، لما يبقى الشجره دي بقى شجره قد كده خشب يعني ما تعرفش تقاوم، لو حبيت تقاوم شجره خشب يعني هتعمل ايه؟ هتجيب جرار وجنزير وتشد الشجره اللي بقت تخن كده، هيحصل لها ايه؟ تطلع من كده ببساطه شديده. فلما الولد يبقى خشب وله شنبات وله اراده غير اراده والده، معناها انك انت لو حبيت تأدبه هسيب لك البيت ويمشي، ادي معنى تخلعه من جده. لكن لما تكون غصن لسه وشديته بحبل بتطلع شجره مستقيمه بلا عناء، تطلع مستقيمه كما تحب انت، انت عايز عوجه عايزها مستقيمه انت اللي بتتحكم فيها. فده لما ابنك ينشا في هذه البيئه ان ممنوع الضرب ممنوع كذا، وبعدين الولد هو حر يفعل ما يريد. والله انا حددت رجل من اسيوط في امريكا له 35 سنه من اسيوط، عارف اسيوط ده صعيد ضرب نار يعني، والعادات والتقاليد والمش عارف ايه. بنته اول ما وصلت 16 سنه بقى لها صديق تمام، وبتروح معاه ويهنبقوا مع بعض بره، فحبت تهنبق في بيتها، تعرف بره تعرف مسافه قصر وكده يعني، مسافه قصر عايزه في بيتها بقى يعني مقيم. فخبطت على الباب، الراجل هو اللي بيحكي لي، فتح الباب جايبه صديقها، الغضنفر ده ابو شنبات ده يعني بيعمل شنبات، وقال لها ايه؟ قال لها لا مش هنا خديه بره. قال لا خديه بره، يعني انت موافق موافق على هذا المنكر وهذا الزنا الصريح يعني موافق؟ مش قال لها ازاي وعيب ودبحها زي ما بيعملوا في الصعيد والطار وكده اطلاقا. 35 سنه من اول سنه انت تعرف البلد دي منهجها ايه؟ ايه اللي قعدها 35 سنه؟ بعد العمر الطويل ده كل بنت بتعمل كذا وتفلسف في حاجه يا ولده، بعد 35 سنه رايح عشان ايه؟ عشان تعرف تاكل كويس تشرب كويس زي الانعام يعني؟ اي بني ادم بيخرج لبره يخرج عشان ايه؟ عشان فلوس مش عشان حاجه ثانيه خالص. انا يقول لك انا مضطهد في بلدي، بس اضطهاد ممكن محتمل محتمل من الجنه، طريقها صعب جدا طريقها صعب. اصبر على قليل من الارهاق والتعب والكلام ده، لكن لازم تعرف البلد اللي انت رايحها فيها ايه؟ دي متعلقه بالاخره باخرتك. الدنيا ايه؟ كل ما ترى الدنيا قليل ملوش قيمه، تاكل وتشرب وتركب افخم عربيه وتسافر بالطيارات رايح جاي والكلام ده، وبعدين ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ اي بني ادم له طموح في الدنيا؟ اسأله سؤال واحد من كلمتين وابتدي تدرج معاه. انت يا ابني عايز تبقى ايه؟ يقول لك انا عايز ابقى معيد في الجامعه. السؤال ثم ماذا؟ ابقى مدرس مساعد. ثم ماذا؟ استاذ مساعد. ثم ماذا؟ استاذ عميد الكليه، رئيس الجامعه، وزير التربيه والتعليم. ثم ماذا؟ لازم يجاوب صح في الاخر. يقول ثم الموت. تدرج مع اي انسان له طموح في الدنيا بالسؤال ده، تقول له ثم ماذا؟ ما تسيبش السؤال ثم ماذا لحد ما يقول لك ثم الموت. احنا ما جئنا الى هذه الدنيا لنلعب، جئنا لامر عظيم. ما خلقنا الله عز وجل سدى، خلقنا لامر عظيم لتحقيق العبوديه. العبوديه عايزه شكر، عايز قراءة وعايز علم وعايز علماء وعايز الكلام ده. عشان كده إخواني بنقول أي مباح في الدنيا يترك لأجل الآخرة، سواء كان يتعلق بحشمة العلم أو يتعلق بالعلم الصحيح. فده دي غربة الصالحين، الصالحين اللي هربوا لهذه البلاد في وسط هذا المجتمع الفاسق الفاسد، ده غربة شديدة. الغربة دي لازم تقدرها قدرها، انت هتحترمها ولا لا، تقدر عليك ام لا. هذه الغربة، ده غربة للصالحين في وسط اناس فاسقين. يبقى بقى الغربة المذمومة. احنا كده اتكلمنا عن الغربة الممدوحة في الجملة، يعني تبقى الغربة المذمومة. وان شاء الله في المرة القادمة ان احيانا الله عز وجل ولم يكتب ثمن ثمانة، ان شاء الله ندي برضه اطلاع عليه. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.